بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحمد الله عز وجل على ما من به من هذه الدورات والدروس واللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حجة وزادا لنا ولكم بين يدي الله عز وجل. كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إقامة هذه المناشط من الدورات والمحاضرات المباركة النافعة بين الحين والآخر، والشكر موصول لكم وكل من ساهم في الإعداد والتنسيق والبث لمثل هذه المحاضرات. لا يخفاكم إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات أن الله سبحانه وتعالى جل في علاه قد تكفل بحفظ أصلين عظيمين، ألا وهما كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كانت السلامة في التمسك بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهيأ الله سبحانه وتعالى للأصل الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسبابا لحفظها. من ذلك أن هذه الأمة تشرفت بأنها أمة الإسناد، تشرفت بين سائر الأمم وتميزت بالإسناد. فالأسانيد موجودة من زماننا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأسانيد المتصلة، كما حفظ الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن قيض الجهابذة من العلماء الذين يذبون عن السنة ويحافظون على سنته ويميزون بين الصحيح والضعيف، وقد أسهموا بمصنفات بديعة وكتب عظيمة على مر الأعصار. وكان من جملة ما ألف وصنف في علم الحديث ما ظهر في القرن الثالث، وكان على رأس هذه الكتب الكتب الستة، وهي التي جاء عليها الاختيار في هذه الدورة العلمية بالمرور عليها، وإن لم يكن بشكل مفصل لأن الوقت لا يسعف لذلك، ولكن التعريف بالمهمات المتعلقات بالكتب الستة. وقبل أن نشرع في ذكر هذه الكتب الستة، أود أن أمهد بين يدي ذلك بمدخل تعريفي حول هذه الكتب الستة. بداية، نشأت إطلاق الكتب الستة. إذا قيل الكتب الستة فإنهم يعنون صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وكان يطلق قبل الكتب الستة مصطلح الكتب الخمسة. الكتب الخمسة فهي المذكورة عدا ابن ماجه، يعني صحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عدا ابن ماجه، كان يطلق عليها الكتب الخمسة. وألف في ذلك الإمام الحازمي كتابه الشهير شروط الأئمة الخمسة. ثم جاء بعد ذلك عالم وهو أبو الفضل ابن طاهر المقدسي، فهو أول من اصطلح هذا الاصطلاح، اصطلاح الكتب الستة، فأضاف سنن ابن ماجه إلى الخمسة المذكورة، ذكره في أطرافه وفي شروطه، وألف في ذلك كتابا مهما اسمه شروط الأئمة الستة. وتبعه على ذلك العلماء المقدسي في الكمال، عبد الغني المقدسي في الكمال، وتبعه الحافظ المزي في التحفة، ثم ابن حجر والذهبي، واستقر هذا الاصطلاح، يعني اصطلاح الكتب الستة. يقال الكتب الستة ويقال كتب الأحاديث الستة ويقال الأمهات الستة ويقال أيضا الأمات الستة. فهذا يستخدم معروف يعني من جهة اللغة أن الأم تجمع على الأمهات للعاقل والأمات لغير العاقل، لكن هذه الكتب يطلق عليها الإطلاقين. هذا نشأة الكتب الستة أو إطلاق الكتب الستة. ثم بعد ذلك ما هي ميزة هذه الكتب الستة؟ بماذا تميزت هذه الكتب الستة؟ لها بعض المميزات. من هذه المميزات أولا تجريد الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الكتب عنيت بذكر الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان في السابق ثمت مؤلفات ولكنها لم تكن على هذا التجريد، فكان فيها الدمج بين الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين وبعض الآراء الفقهية، فحصل مع هذه الكتب التجريد للأحاديث المرفوعة. وأيضا من مميزات هذه الكتب الستة أنها جمعت أغلب الصحيح، أغلب الصحيح، يعني لو قلنا 70% من الصحيح في هذه الكتب، ثم بعد ذلك بقية الكتب تأتي الزوائد على هذه الكتب. وأيضا من مميزات هذه الكتب أن فيها العناية بدرجة الحديث، الكلام على الحديث صحة وضعفة، والكلام أيضا على أحوال بعض الرجال، ولم يكن هذا في السابق، فتميزت الكتب الستة بهذا أيضا. وأيضا من الميزات أن الكتب الستة تعتبر أصولا لغيرها من الكتب، انطلاقة لبقية الكتب. فهذه بعض المميزات التي يعني تميزت بها هذه الكتب الستة. أيضا من المقدمات حول الكتب الستة تقسيمات هذه الكتب الستة. العلماء قسموها تقسيمات عديدة، من أبرزها أنهم قسموها باعتبارين. التقسيم الأول تقسيم هذه الكتب إلى جوامع وسنن، وهذا بالتساوي، ثلاثة منها جوامع وثلاثة منها سنن. فصحيح البخاري من الجوامع، وصحيح مسلم من الجوامع، وسنن الترمذي من الجوامع، وأما البقية فهي السنن، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذا تقسيم. التقسيم الثاني عند العلماء من قسمها باعتبار الصحاح والسنن، الصحاح والسنن، فالصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، والبقية أطلق عليها السنن. أيضا ما يتعلق بهذه الكتب، بعض المصنفات التي ألفت للتعريف بهذه الكتب الستة، أقدم ما ألف حول الكتب الستة كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة للصديق حسن خان القنوجي، هذا من أقدم ما ألف حول هذه الكتب. وأيضا من المصنفات كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة، وهو مصنف لطيف للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وهي يعني عبارة عن محاضرة فرغت وأخرجت تطرق باختصار للكتب الستة. وأيضا هناك كتاب التعريف بالكتب الستة لمحمد أبو شهبة، مصنف أيضا يختص بالتعريف بهذه الكتب. وأيضا عندنا كتاب تعريف المسلمين، وهو كتاب للدكتور عبد الرحمن محي الدين. وأيضا من الكتب هناك كتاب لأحد دكاترة الجامعة الإسلامية، المدخل إلى الكتب الستة، الدكتور ماهر مهرات. هذه بعض المصنفات التي صنفت للتعريف بالكتب الستة. طبعا هناك يعني من تطرق إلى الكتب الستة ضمن المصنفات التي ألفت تحت عنوان مناهج المحدثين، وهناك كتب اعتنت ببعض الجزئيات المتعلقة بالكتب الستة، يعني كمن كتب حول أبرز الشروح وحول أبرز الطبعات، ويعني هذه كتب خاصة، لكن هنا الإشارة إلى الكتب التي أتت على ما يتعلق بموضوع الدورة وهو التعريف بهذه الكتب الستة. آخر هذه المقدمات ترتيب هذه الكتب الستة. هذه الكتب الستة لو تقرؤون في كتب الحديث وكتب التخريج نجد تباين في طريقة ذكر هذه الكتب الستة، والسر في ذلك أنهم رتبوها بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول هو اعتبار الشهرة، اعتبار الشهرة، ترتيب الكتب الستة باعتبار الشهرة، فجاءت على ما نسمعه دائما صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذا الترتيب المعتاد الغالب الذي نجده في كتب التخاريج. وهناك من يذكرها باعتبار القوة، باعتبار القوة، فترتب صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه. ولا شك أن يعني السنن يطلق، إذا أطلق السنن الأربعة فيقصد الأربعة دون الصحيحين، وأصح الأربعة سنن النسائي، بل بعضهم يعني ربما بالغ وجعل يعني سنن النسائي في منزلة صحيح مسلم في القوة وفي الصحة. هذا الاعتبار الثاني في ترتيب هذه الكتب. وأما الاعتبار الثالث فهو ترتيبها باعتبار الزمان، وفيات أصحابها، فيكون الترتيب فيها البخاري ثم مسلم ثم ابن ماجه ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي، فيختلف ذكرها وترتيبها وفق هذه الاعتبارات، وهذا تجدونه في كتب التخريج. وهناك يعني ما هو أدق من هذا، يعني أن ترتب وفق المخارج والمتابعات والشواهد، ولا داعي لذكر ذلك. نبدأ بعد هذه المقدمة بأول كتاب من هذه الكتب الستة، ألا وهو صحيح الإمام البخاري، وهو أعظم هذه الكتب وأصح هذه الكتب، والمتأمل في الواقع يجد أن هناك حربا مغولية على هذا الكتاب، وما ذلك إلا لأنهم إن تمكنوا من إسقاط صحيح البخاري تمكنوا من بقية الكتب والسنن باعتبار هذا الكتاب أنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. مؤلف هذا الكتاب هو أمير المؤمنين، حاز هذا اللقب، هذه أحد الألقاب الحديثية، كنيته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نسبة إلى بخارى من جهة خراسان. اليوم يعني في الخارطة الحديثة منطقة أوزباكستان هي بالتحديد منطقة بخارى، ولد سنة 94 و100 وتوفي سنة 56 و200. نشأ يتيما، مات أبوه وهو صغير، ونشأ في حجر أمه، فربته أحسن تربية وأخذته إلى الحج، وبدأ رحلات الحديثية في بواكير سنه بعد أن أخذ عن علماء بلده. جمع الحديث مبكرا، عمره 16 سنة، وألف أيضا وعمره 18 سنة، يعتبر من عباقرة العلماء في قوة ذاكرته وحفظه، وما يعني يتمتع به. من أبرز مشايخه الفضل ابن دكين وإسحاق، إسحاق من راهوي، وعلي ابن المدينة، علي ابن المديني. والإمام البخاري يعني لما رحل عند الشيوخ ذكر أنه التقى بأكثر من 1000 شيخ، وقال: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فيعتبر من كبار مشايخه. له مصنفات، مثل وهو مصنف الباب، الجامع الصحيح، والتاريخين الكبير والصغير، ولديه كتاب الضعفاء وخلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين. هذه نبذة عن الإمام البخاري. وكتابه هو صحيح البخاري، هذا المصطلح المختصر لصحيح البخاري. وأما الاصطلاح العلمي الذي يعني وجد على جملة من المختصرات فاسمه الجامع الصحيح، المسند، المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. وهذا الاسم يستفاد منه وصف هذا الكتاب، ويستفاد منه بطريق الاستنباط الإشارة إلى شيء من شرط الإمام البخاري رحمه الله. فإن الإمام البخاري رحمه الله لم يضع مقدمة لكتابه كما صنع الإمام مسلم، فأين يأخذ العلماء شروط الإمام البخاري؟ بالاستقراء والتطبيقات العملية للبخاري، ومنها عنوان الكتاب. فهذا الكتاب من الجوامع، والجوامع هي الكتب التي ترتب على أبواب الدين، ترتب على أبواب الدين، فيذكر فيها أحاديث العقيدة وأحاديث الفقه وأحاديث الرقاق والأخلاق والسير ونحوها، بخلاف السنن. السنن تذكر الجوانب العملية، أبواب الفقه، وإن كان بعضها يعني يتوسع. فهذا، هذه هي الكلمة الأولى، الجامع. الجامع يعني المرتب على أبواب الدين. المسند، المسند هذا يشمل وصفين: المتصل المرفوع، المتصل المرفوع. وهذه إشارة إلى أصل التصنيف، يعني قصد الإمام البخاري رحمه الله ذكر الأحاديث المتصلة المرفوعة أصالة، أيضا من الأوصاف الصحيح. فقصد الإمام البخاري رحمه الله تجريد الحديث الصحيح، تجريد الحديث الصحيح. كان في السابق يؤلفون على قاعدة من أسند إليك فقد أحالك، ولكن الإمام البخاري حرص على التجريد، تجريد الحديث الصحيح، فكان ينتقي الحديث الصحيح. وأيضا في الاسم المختصر، المختصر لأنه انتقى واختصر من مئات الآلاف من الأحاديث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، سبب تأليف هذا الكتاب، ذكر العلماء قصتان شهيرتان في تأليف هذا الكتاب. القصة الأولى هي التي حدثت مع شيخه إسحاق بن راهوي، وأنه قال العبارة المشهورة في أحد الدروس: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وهذا فيه إشارة إلى حضور قلب الطالب في مجلس العلم، يعني لما سمع كلام الشيخ وقع ذلك في قلبه وجعله مشروعا علميا انطلق فيه. أما القصة الثانية فهي رؤيا رآها الإمام البخاري، رأى في المنام أن بيديه مروحة يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. المروحة هي المذبة التي يدفع بها الذباب والتي يستبرد بها من الحر سابقا. فسأل المعبرين فقالوا: أنت تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سببا أيضا هذا في تأليف هذا الكتاب. وأيضا يعني حرص الإمام البخاري على جمع مادة مجردة في الحديث الصحيح، ولا يمنع يعني أن يجمع بين هذه الأسباب، يعني يكون أحدهما مقدم والثاني مؤخر. ثم بعد ذلك من التعريف بصحيح البخاري ما يتعلق بالمادة العلمية لصحيح البخاري، المادة العلمية لصحيح البخاري. الذي يعني يطلع على صحيح البخاري لما يقرأ الأبواب والأحاديث يجد الآيات ويجد الأحاديث ويجد الآثار عن الصحابة والتابعين، ولكن ما هو المقصود الأساس لصحيح البخاري؟ المقصود الأحاديث المرفوعة، المقصود الأحاديث المرفوعة، وما سواه جاء على وجه التبع، على وجه التبع. فالقصد من الكتاب ذكر الأحاديث المرفوعة مع تبويبها على أبواب الفقه. كتاب صحيح البخاري كتاب رواية ودراية وكتاب حديث وفقه، ولذلك شاع عند العلماء العبارة الشهيرة: فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. فهذا الأصل في هذا الكتاب. وأما أنه أورد الآثار يعني الموقوفات على الصحابة أو المقطوعات على التابعين وغير ذلك فهو على وجه التبع. يقول الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، قال: وهذا أصل موضوعه، يعني أصل تأليف الكتاب، وهو مستفاد من تسميته إياه، التسمية التي ذكرناها، الجامع المسند الصحيح أو الجامع الصحيح المسند. ويتوسع يعني في ذكر تراجم العناوين، يذكر الآيات ويذكر الآثار. وعليه يعني هذا هو المقصد الأساسي من هذا الكتاب، وذكر الأحاديث المرفوعة. أيضا مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، المدة الزمنية التي استغرقها الإمام البخاري في تأليف هذا الكتاب، المدة الزمنية في تأليف هذا الكتاب، استغرق الإمام البخاري 16 سنة في تأليف هذا الكتاب. وهذا فيه يعني دعوة للتريث وعدم الاستعجال، فنحن نرى العلماء يؤلفون في 10 سنوات، وبعضهم ألف في 40 سنة، يعني كتاب يقضي فيه 40 سنة، مثل الحافظ بن حجر ألف الإصابة في 40 سنة. فهذه السنوات الطوال في تأليف بعض الكتب فيها تربية للطالب على عدم الاستعجال، وما ألف في هذه الفترة الزمنية حري بأن يكون في أعلى مستويات الضبط والإتقان والقوة. يقول الإمام البخاري: صنفت كتابي الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وهذا أيضا فيه قضية الانتقاء، يعني الإمام البخاري الآن عندنا يعني بين أيدينا 2,000 حديث أو 7,000 حديث بالمكررة، هذه منتقاة من آلاف مؤلفة من الأحاديث. طبعا لما يقول الإمام البخاري أنه انتقاه من 600,000 حديث، القصد من حديث يعني طريق الطرق، يعني الأسانيد، وهذا يعني هو الإطلاق، يعني لما كان يطلق عند الأوائل خاصة في باب الحفظ، إنما يقصدون الطرق، يعني لما يقولون في ترجمة الإمام أحمد إنه يحفظ 1,000 حديث، يعني 1,000,000، يقصدون ماذا؟ الطرق، الأسانيد. يعني ممكن حديث واحد له 20 إسناد 30 إسناد. الإمام البخاري لما جاء إلى خراسان عيره بعضهم، قال الإمام البخاري لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، فقال الإمام البخاري: لو شاء لسردت لهم 10,000 حديث مسندة في الصلاة، يعني من حفظه. فطبعا هل يوجد 10,000 حديث في الصلاة؟ القصد الطرق، طرق الحديث، وأنه يسرد هذه الطرق. فهو انتقى هذا الكتاب من 600,000 حديث، وبدأ تأليفه في الحرم. أي هذا أسهل لي. بدأ تأليفه في الحرم، وكان يتردد بين يعني المدن، يذهب إلى بغداد البصرة ويرجع حتى استكمل تأليفه. طبعا وهذه الحال يعني من التأليف، تأليفه في الحرم وحرصه على صلاة ركعتين عند اختيار كل حديث، وهذا سبب من أسباب البركة التي وديعها كتاب صحيح البخاري. الإمام البخاري اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة. من العبارات التي قالها الإمام البخاري قال: صنفت جميع كتبي ثلاث مرات. صنفت جميع كتبي ثلاث مرات. كيف صنف ثلاث مرات؟ قصد المراجعة، أنه يراجع الكتاب، والإنسان إذا كتب من المرة الأولى يكون مظنة الخطأ، الخطأ يرد عليه، لكن لما يراجع مرة وثانية وثالثة فإن ذلك يقلل الخطأ. وهذه المعلومات نستفيد منها في الرد على بعض المشككين، بعض المشككين. يعني لما يأتي واحد يتكلم على صحيح البخاري ولم يقرأ صحيح البخاري ولا مرة واحدة، وليس لديه تصور عن الجهد الذي بذله الإمام البخاري في تأليف هذا الكتاب، من السهل أن يطعن في هذا الكتاب. لكن لما يتصور أنه جلس 16 سنة وأنه كان يحرص ويدقق ويراجع ثلاث مرات، وأنه انتقاه من هذه الأعداد الكبيرة من الأحاديث، يتبين له أمر آخر. أحد المؤلفين في التراث، محمد فؤاد صاحب التراث العربي، هذا كان يقول، يعني هو جمع الكتب المخطوطات والتعريف بالكتب، مشهور، وزوجته ألمانية غير مسلمة، فكان هو يقول صحيح البخاري في مطاعن في الإسناد، مطاعن يعني يطعن فيه. فجلس على هذا سنوات، يعني تقريبا 20 سنة ويكرر هذا الكلام. فيوم من الأيام قالت له زوجته يعني غير المسلمة، قال: أنت تقول أن يعني أسانيد البخاري، وهذا محقق، رجل محقق، فيها مطعن، يعني فيها مطاعن. قال: هل قرأت صحيح البخاري مرة واحدة كاملا؟ فقال: لا. فقال: قبل أن تحكم هذا الحكم اقرأ صحيح البخاري. قال: فعزمت على قراءة صحيح البخاري. قال: فختمت البخاري في سنة، كنت أقرأه كل ليلة على فراشي حتى ختمته. قال: فتغير ما كنت أظنه أن هناك مطاعن في الأسانيد التي وضعها الإمام البخاري. غير هذا في آخر حياته بعد ما قرأ صحيح البخاري مرة واحدة. القصد أن هناك من يتكلم على صحيح البخاري وربما ليس لديه أدنى تصور للطريقة أو المنهجية التي سار عليها الإمام البخاري في تأليف هذا الكتاب. يقول الإمام البخاري أيضا: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال أيضا: وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. يعني كم من الركعات اللي صلاها الإمام البخاري؟ يعني لاحظوا الجانب التعبدي الإيماني الذي مزج مع الجانب العلمي في تأليف هذا الكتاب. يعني كلما يضع حديث يستخير الله عز وجل ويصلي ركعتين، وهذا له أثر في دقة هذا الكتاب. وأيضا يتميز هذا الكتاب من جهة حسن الترتيب، السبك بين الأبواب. إذا وجدتم فرصة يعني في كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، في نهايته، نهاية كتاب التوحيد، الحافظ ابن حجر تكلم عن الترابط بين أبواب صحيح البخاري، تكلم بكلام بديع جدا، ذكر كيفية التناسق بين الأبواب والكتب، وكيف يعني ربط بينها الإمام البخاري. يعني أنا أذكر مثال يسير جدا يدل على يعني دقة الإمام البخاري وما اجتهد فيه العلماء ويعني استنبطوه من ترتيب الإمام البخاري. قالوا أن الإمام البخاري بدأ كتابه بشرط العمل، وختم كتابه بوزن العمل، وجعل بين ذلك الأعمال. يعني أول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنيات، والنية هو شرط العمل، ما تستطيع تعمل أي عمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وآخر مرحلة يصل إليه العمل هو الوزن، يوم القيامة توزن هذه الأعمال. وبين ذلك، بين حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ذكر الإمام البخاري الأعمال الكثيرة. قال العلماء إشارة من الإمام البخاري أن الإنسان إذا أصلح النية في هذه الأعمال كلها ثقل الميزان في يوم القيامة. فقالوا هذا من حسن سبك الإمام البخاري ودقته في التأليف. والإمام البخاري رحمه الله عرض كتابه على العلماء. اليوم عندنا في المصطلح الأكاديمي ما يسمى بالتحكيم، يعني إذا كتب الإنسان بحثا أو كتابا فإنه يعرضه على العلماء حتى ينظروا في هذا الكتاب ويصححوه ويدققون، إذا وجدت ملاحظات يبينون هذه الملاحظات. الإمام البخاري رحمه الله عرض كتابه، يقول العقيلي لما صنف البخاري كتابه الصحيح عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث قال العقيلي، والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. يعني ما وضعه الإمام البخاري، وهذه مهمة جدا، ما وضعه الإمام البخاري في صحيحه واختاره ليس فقط هو عقل الإمام البخاري، بل هو اختيار عقول جهابذة علماء الحديث، لأنه عرضه على هؤلاء الفحول من العلماء علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ثم ليس هذا فحسب، بل هذا الكتاب مر عبر الأعصار على فئام من العلماء وتلقوه بالقبول. فالذي يطعن اليوم في صحيح البخاري يطعن في الأمة بأسرها. أنت ما تطعن في صحيح في الإمام البخاري نفسه، تطعن في العلماء على مر هذه العصور الذين تلقوا هذا الكتاب بالقبول. أيضا مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، رجال الصحيح يعني الرواة الذين أخرج لهم الإمام البخاري بلغ عددهم 1597 رجلا، وتفرد الإمام البخاري، طبعا هناك رواة مشتركين بين البخاري ومسلم، تفرد بالإخراج لهم دون مسلم 435، هؤلاء الذين تفرد الإمام البخاري بالإخراج لهم دون مسلم. وأيضا مما يتعلق برجال البخاري أن نعرف أن هناك كما قال الذهبي في يعني الموقظة أن هناك من احتج بهم الإمام البخاري في الأصول، وهناك من ذكرهم على سبيل المتابعة والاستشهاد. هذه مسألة دقيقة، يعني لابد أن لما نقرأ صحيح البخاري الأحاديث في صحيح البخاري ينبغي أن نعلم أن الأحاديث فيها على قسمين، أحاديث أصول وأحاديث متابعات وشواهد تأتي للتقوية والفوائد الأخرى المتعلقة بالعلو وبيان المبهم والمهمل والتصريح بالسماع وغير ذلك. قد يتساءل سائل يقول كيف نميز بين حديث الباب وبين المتابعات والشواهد؟ يعني أنتم لما تقرؤون شروح صحيح البخاري تجدون بعض العلماء يقول وهذا حديث الباب، هذا حديث الباب. أحيانا في بعض الأحاديث يقول أورده الإمام البخاري متابعة أو استشهادا، كيف نميز بين حديث الباب وبين ما أورده الإمام البخاري على وجه المتابعة والاستشهاد؟ البعض ذكر ضابط لكنه ليس بمضطرد، قالوا أن أول حديث يذكره الإمام البخاري هو حديث الباب، وما يأتي بعد ذلك يذكره على وجه المتابعة والاستشهاد، وهذا ليس بمضطرد، وإن وجد في كثير من الأبواب. في كثير من الأبواب الإمام البخاري إذا ذكر الحديث الأول فهو حديث الباب، والرجال الذين يذكرون فيه طبعا في حديث الباب يذكرون على وجه الاحتجاج، ولكن الضابط الأصح أن حديث الباب هو الأقوى من هذه الأحاديث من جهة الإسناد، الأقوى إسنادا فيها هو حديث الباب. لماذا؟ بالاستقراء، بالاستقراء الذين يخرج لهم الإمام البخاري متابعة واستشهادا أحيانا يكونون في الحديث الأول، وأحيانا في الوسط، وأحيانا في نهاية الباب، فلا نستطيع أن نقول أن الحديث الأول هو الأصل. يعني أنا لماذا أذكر هذا؟ لأن العلماء يقولون ما أخرجه الإمام البخاري في الأصول وما ذكره في المتابعات والاستشهاد لابد أن نفرق بين الأمرين. فما يذكره الإمام البخاري في الأصول غالبا هؤلاء الذين يحتج بهم الإمام البخاري، يحتج بهم الإمام البخاري، وما يذكرهم الإمام البخاري في المتابعات والشواهد قد يذكرهم على وجه التبع، وقد يكون في بعضهم كلام، يعني أن العلماء تكلموا فيهم كما سوف يأتي ذلك. أيضا مما يتعلق بأحاديث البخاري مما يحرص عليه الإمام البخاري العلو، العلو، والعلو المقصود به قلة الرواة بين المصنف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعلى ما عند الإمام البخاري الثلاثيات، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة. الإمام مالك عند الثنائيات في الموطأ، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، لكن الإمام البخاري أعلى ما لديه الثلاثيات، وهي التي جمعها العلماء وشرحوها في يعني كتب خاصة، وأنزل ما عند البخاري حديث تساعي واحد، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رواة. هنا أيضا في مصطلح يمر في عند علماء الحديث يقولون الجادة. إذا قالوا الجادة يقصدون الغالب في أسانيد البخاري بالاستقراء، أسانيد الإمام البخاري خماسية بالاستقراء، يعني الأغلب في أسانيد الإمام البخاري أنها خماسية، وأعلاها الثلاثيات، وأقلها يعني أنزلها التساعيات. والإمام البخاري حرص على العلو لدرجة أنه لم يروي عن الإمام أحمد بن حنبل إلا حديثين، رغم جلالة الإمام أحمد وفضله، لكن حرصا منه على العلو، وحتى لا ينزل، بل ليقرأ في أسانيد الإمام البخاري يجد أنه أحيانا يورد حديث فيه قوة لكن فيه نزول، فيورده بعد ذلك في المتابعات والشواهد بإسناد عالي أقل قوة من الأول، ليشير إلى أنه لديه طريقان لهذا الحديث، عالي ونازل، فهو يحرص على العلو. أيضا من التعريف بصحيح البخاري ما يتعلق برواة الصحيح، رواة الصحيح يعني الذين أخذوا الكتاب من الإمام البخاري. الإمام البخاري حدث بصحيحه مرارا وأسمعه مرارا، وله وراق كتب له الصحيح كاملا، كتب له الصحيح كاملا، ويعني من أشهر من سمع من الإمام البخاري الفربري هو يعني من أوائل ومن خواص تلاميذ الإمام البخاري، بل النسخ الموجودة اليوم المطبوعة كلها تنتهي إلى الفربري. هل يعني ذلك أنه لا يوجد تلاميذ آخرين؟ بل يوجد تلاميذ آخرين رووا الصحيح عن الإمام البخاري، منهم إبراهيم بن معقل النسفي، وحماد بن شاكر النسوي، وغيرهم، لكن يعني هذه هي الطبقة الأولى ممن سمع الحديث من الإمام البخاري. الفربري محمد بن يوسف الفربري يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، يعني هذه الأعداد الذين سمعوا من الإمام البخاري. ثم جاءت الطبقة الثانية الذين سمعوا من الفربري وحماد بن شاكر ومعقل النسفي، وهم البلخي والكشميهني والسرخسي، هذه الطبقة الثانية. وهنا يعني أحب أن أقف على نقطة مهمة جدا، وهي أن الحفظ على نوعين، الحفظ في الصدور والحفظ في السطور. وكان الشائع في الزمن السابق الحفظ في الصدور، فكانوا يحفظون عن أشياخهم الكتب، يعني تجد في التراجم فلان يحفظ هذا الكتاب كالفاتحة، الآن ممكن واحد يغلطك في الفاتحة ستكون ضابط الفاتحة لو تقرأ في التهذيب في ترجمة يونس بن إسرائيل قال أنه يحفظ أحاديث جده كما يحفظ الفاتحة، فكان لديهم الحفظ. فهذه الأحاديث انتقلت من الصدور إلى السطور، من الصدور إلى السطور. لماذا نقول هذا الكلام؟ الآن بعض الناس يقول صحيح البخاري رغم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، إلا أنه لا توجد له نسخة مكتوبة للإمام البخاري. نقول وهل هذا شرط؟ لا توجد نسخة للموطأ ولا لكثير من الكتب، بل كثير الأغلب بل جميع ما تأخذون منهم من الفلاسفة لا يوجد أسانيد لكتبهم، تتغنون بعباراتهم فلا يوجد. فنقول هذا ليس شرطا أن يوجد نسخة، مع أن الإمام البخاري كتب وراقه يعني الكتاب كاملا وأسمعه. قبل تقريبا 7 سنوات من الحوادث الغريبة، أحد المحامين في مصر رفع دعوة قضائية على الأزهر، من أغرب القضايا التي ترفع في هذا العصر. ما هذه القضية؟ قالوا أن الأزهر طبعوا كتاب صحيح البخاري وليس لديهم نسخة مخطوطة لصحيح البخاري من النسخ يعني القديمة لصحيح البخاري. وطبعا يعني النسخ موجودة عن تلاميذ الإمام البخاري، البيهقي سمع من حماد بن شاكر صحيح البخاري يعني من غير طريق الفربري، والخطابي في كتاب أعلام السنن سمع من إبراهيم المعقل النسوي، كتابه الآن مطبوع. والعجيب أنهم يعني قبل سنوات وجدوا نسخة الصاغاني عن الفربري، وهي من أجود وأصح النسخ، موجودة في الهند وطبعت الطبعة اللي أخرجها تقي الدين في دار البشائر اعتمد على هذه الطبعة، وهذه نسخة قديمة. وحتى الأزهر يعني لما ردوا خلال المحكمة على هذه الدعوة القضائية قالوا خلاص هذه موجودة في الهند، خذ تذكرة واذهب وتأمل في هذه النسخة القديمة، وهذه نسخة مميزة. يعني حتى أنور شاه الكشميري عنده نسخة منه، صاحب فيض الباري شرح صحيح البخاري، وذكر في المقدمة أن فيه أحاديث زيادات لا توجد في بقية النسخ. القصد أن دعوة أن صحيح البخاري ليست له نسخة مخطوطة على غير صحيح، النسخ المخطوطة موجودة وقديمة ومتفرقة في العالم. وعلى فرض أنه لا يوجد نسخة مخطوطة لصحيح البخاري، نقول هذا ليس بشرط. فالعلم كما قلنا انتقل من حفظ الصدور إلى حفظ السطور، فكون التلاميذ يتلقونه من الإمام البخاري ويحفظونه حفظا ثم يتلقاه عنهم تلاميذهم حتى يصل إلى النسخ المخطوطة، هذا ليس عيبا في الكتاب. بل يعني حتى بعضهم يعني يقول أن هذه النسخة نسخة الصاغاني أفضل من النسخة اليونانية. حافظ اليوناني له نسخة شهيرة راجع على العلماء وقريات في محضر ابن مالك النحوي، فقالوا هذه أفضل نسخة واعتمدوا عليها. أيضا من التعريف بصحيح البخاري عدد الكتب في 97 كتاب، يعني صحيح البخاري مرتب على كتب وأبواب، مثلا كتاب الإيمان، كتاب الطهارة وهكذا، فهي 97 كتاب. وأما عن عدد الأبواب فهي 3918 كما ذكر محمد فؤاد عبد الباقي في تيسير المنفعة. وتعرفون أن محمد فؤاد عبد الباقي هو من أوائل من صنع الفهارس لصحيح البخاري، ولديه أرقام دقيقة جدا، وهو الذي عمل على المعاجم، بل إن يعني المستشرقين لما ألفوا المعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يستعينوا بشخص لديه خبرة يعطيهم بعض البطاقات والاختصارات للحديث، فاستعانوا بمحمد فؤاد عبد الباقي فعطاهم هذه المعارف. حتى هم لما شرعوا في كتابة المقدمة قالوا إن كان هناك شخص يعني يستحق الشكر وأن يذكر فهو محمد فؤاد عبد الباقي، لأنه أعانهم على الإخراج. عدد حديث صحيح البخاري بالمكرر 7397 حديث، وبغير المكرر 1000 حديث و600 حديث وحديثان. والإمام البخاري في كتابه كثير من المعلقات، وسوف يأتي الكلام على المعلقات، 1341 حديث معلق، طبعا كلها موصولة في الصحيح عدا 160 حديث. هذا ما يتعلق بعدد الأبواب والأحاديث. أيضا مما يتعلق بالتعريف بصحيح البخاري، من منهج الإمام البخاري تقطيع الحديث على الأبواب، تقطيع الحديث على الأبواب. من الفروق بين الإمام مسلم والبخاري أن الإمام مسلم يورد المتن تاما في موضع واحد، والإمام البخاري يقطع الحديث. يعني مثلا حديث واحد، حديث الخضر، ربما ذكر في 19 موضع من الصحيح، يذكر وجه الاستشهاد في كل موضع من المواضع. وهذا سببه أن كتاب الإمام البخاري كتاب فقه وحديث، بخلاف كتاب الإمام مسلم فهو كتاب حديث محض ركز على الصنعة الحديثية، بينما الإمام البخاري أبرز الفقه كما في تراجمه. فهو يقطع. يقول الحافظ ابن حجر إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى. يعني لما يقطع الحديث يعني ما يأخذ جزئية ويترك جزئية تفسد المعنى، لا، يأتي بجملة تامة أو العبارة كاملة في هذا المقام. أيضا ما يتعلق بصحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري لا يكرر الحديث بنفس الصورة، يعني بالسند والمتن، إلا نادرا. حتى قال العلماء أنه ما كرر حديث بنفس الإسناد والمتن إلا في 20 موضع، يعني 20 حديث فقط. هذا الذي يذكره الإمام البخاري بالمتن والسند بنفس الصورة، وإلا فإن الإمام البخاري يحرص أن يغير. كيف يغير؟ يما يغير في الصحابي فيخرجه عن حد الغرابة، أو يذكر طرق مختلفة عن الرجال. الإمام البخاري لديه أسانيد كثيرة، فإذا ذكره في بداية الكتاب بإسناد يذكره في موضع آخر بإسناد ثاني وإسناد ثالث، فإذا ضاق الأمر ما وجد ساعة في الأسانيد، خلصت الطرق كلها، ماذا يفعل؟ يعلق الحديث، يعلق الحديث، يعني يذكره من غير إسناد. وهذا كل حرص من الإمام البخاري ألا يورد الحديث في صورة واحدة، ويغير بحسب ما يريد من الاستدلالات الفقهية، وأنه يضمن الأحاديث نكات فوائد يعني في الإسناد وفي المتن. أيضا من التعريف بصحيح البخاري ما يتعلق بالمعلقات، ما يتعلق بالمعلقات. المعلقات هي ما حذف من مبتدأ إسناده رجل أو أكثر ولو إلى آخر السند. فالمعلقات كثيرة عند الإمام البخاري، لكن مثل ما ذكرنا أغلب المعلقات موصولة في صحيح البخاري. يعني الإمام البخاري يختصر الإسناد في مكان ثم يذكره في موضع آخر، لكن عنده 160 حديث معلق لم يصله الإمام البخاري في موضع آخر. وهذه قام الحافظ بن حجر في كتاب له في 4 مجلدات اسمه تغليق التعليق بذكرها موصولة في موضع آخر. وطبعا يعني معلقات صحيح البخاري يعني إذا كانت غير موصولة العلماء قسموها إلى قسمين، هذا يعني يتعلق بمصطلح الحديث يعني أذكره على عجالة، يعني لمن يعني ما يريده الإمام البخاري بصيغة الجزم قال وروى، وما يذكره الإمام البخاري بصيغة التمريض قيل روي نمي حكي، هذه صيغة التمريض. فما أورده الإمام البخاري، هذه الخلاصة، ما أورده الإمام البخاري من المعلقات بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق عنه وينظر في بقية السند. يعني الإمام البخاري لو قال قال الزهري مثلا، أو ذكر يعني قال مجاهد مثلا، فهي صحيحة إلى من علق عنه وينظر في بقية السند. لكن لو قال الإمام البخاري بصيغة التمريض وروية وقيل، لابد أن ننظر في جميع السند، ننظر في جميع السند. طبعا هل المعلقات هذه يعني على شرط البخاري؟ ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري، لأن ذكرنا احنا في بداية المحاضرة اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند، والمعلق ليس بمسند، فليس على شرط البخاري. وهذا رد على بعض الناس، يعني يقول صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة، فلما تقول ما هي الأمثلة يأتي بالمعلقات، يأتي بالمعلقات، وربما كانت المعلقات بصيغة التمريض. ما يتعلق بشروط صحيح البخاري من التعريف لصحيح البخاري، الإمام البخاري يشترط الصحة في كتابه، يشترط شروط الحديث الصحيح، شروط المعروفة، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، فهو يشترط هذه الشروط. بل الإمام البخاري له شرط أعلى من هذا، وهو الملازمة، أن يعني يكون الرواة عنده التلميذ ملازم للشيخ، التلميذ ملازم الشيخ، يعني هذا الغالب من يكون في الاحتجاج عند الإمام البخاري في هذه الدرجة. لما تقرؤون في، بس تصور سريع، في كتب شروط الأئمة دائما يمثلون بطبقات أصحاب الزهري، تلاميذ الزهري، فيقسمون تلاميذ الزهري إلى 5 طبقات. يعني يقولون الطبقة الأولى هم من جمع بين العدالة والملازمة، كثرة الملازمة. الطبقة الثانية يعني العدالة مع عدم الملازمة، يعني ملازمة يسيرة. الطبقة الثالثة من اختلف فيه في الجرح والتعديل لكن لديه ملازمة، ملازمة للزهري. الطبقة الرابعة من اختلف فيه في الجرح والتعديل وليس لديه ملازمة. الطبقة الخامسة هم الضعفاء والمتروكين. فيقولون الإمام البخاري اختار من الطبقة، يعني من يحتج بهم الإمام البخاري هم من الطبقة الأولى الذين جمعوا بين العدالة والملازمة، ويأتي في الطبقة الثانية في الاعتبارات والشواهد على يعني تفصيل طويل في هذه المسألة لا يصلح يعني الكلام عليه. أيضا ما يتعلق بالشروط، الإمام البخاري له شرط خاص في الحديث المعنعن، شرط خاص الحديث اللي فيه فلان عن فلان عن فلان. فالإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة في الحديث المعنعن. احنا عندنا الحديث الذي يصرح فيه بالسماع ما عندنا مشكلة، لما يقول التلميذ عن الشيخ حدثنا خلاص، سمعت خلاص، أخبرنا خلاص، يعني سمع من الشيخ مباشرة، التقى في الشيخ. لكن عندنا إشكالية وهي شبهة التدليس إذا عن عن أو أن أن أو قوقل، يعني إذا قال عن أو أن أو قال، فهذه فيها احتمال التدليس. فالإمام البخاري يشترط في هذه ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، يعني مرة واحدة فقط التلميذ يقول عن هذا الشيخ حدثنا فلان، بس يكفي يقول خلاص. أما الإمام مسلم فشرطه أوسع من ذلك، فيكتفي بالمعاصرة، يكتفي بالمعاصرة، يعني يقول إذا الراوي كان غير مدلس وعاصر فالمعاصرة، يعني المعاصرة هي إمكانية اللقاء، هذا كافي. فهذا شرط دقيق للإمام البخاري، ولذلك يقولون شرط الإمام البخاري فيه شدة، ويضربون به المثل في بعض المواضع، يقولون فلان على شرط البخاري. أيضا من ما يتعلق بصحيح البخاري الانتقادات على صحيح البخاري، هذه يعني نأتي عليها سريعا، وإذا يسر الله إن شاء الله مستقبلا دورة علمية دقيقة أكثر نتعرض لقضية الانتقادات والشبهات المثارة حول الكتب، كتب الحديث. فالانتقادات على صحيح البخاري على نوعين، الانتقاد على علم والانتقاد على هوى. البعض ينتقد على الإمام البخاري من منطلق العقل على طريقة المعتزلة ومن سار على طريقتهم إلى يومنا هذا، يعني يرد الحديث لأنه يخالف العقل بمنظور عقلي. وهناك من ينتقد بعض الأحاديث صحيح البخاري من جوانب علمية هي محل خلاف في بعض الرجال، في بعض الرجال مثل الدارقطني عند كتاب الإلزامات والتتبع تقريبا 110 أحاديث انتقد فيها صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر يعني ألف كتاب نفيس ومقدمة فتح الباري هدى الساري، مقدمة صحيح البخاري، مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، تناول كل من تكلم عليهم الدارقطني ورد على ذلك. حتى قال هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، وبين يعني الدفاع عن هؤلاء الرواة يعني كتابة علمية. يعني هذا الكتاب بعد ما يترقى الإنسان إذا قرأت كتب المصطلح وعرفت المصطلحات، تقرأ هذا الكتاب كتاب نفيس، يعني حرره الحافظ ابن حجر. يعني تعرفون كم مكث في تأليف هذا الكتاب المقدمة؟ 5 سنوات، 5 سنوات فقط يؤلف هذه المقدمة، مقدمة دقيقة تكلم فيها على الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري، وتكلم على الرجال المنتقدين على صحيح البخاري، ودافع عن رجل رجل وعن حديث حديث، وناقش كل ذلك. يعني الآن بعض الناس يقول يعني البخاري اشترط الصحة، ليش فلان من المدلسين موجود صحيح البخاري؟ ليش فلان في ضبطه شيء في صحيح البخاري؟ طبعا هذا فيه تفصيل طويل. يعني الإمام البخاري أول شيء ما يوردهم في الأصول، يوردهم في المتابعات، وما يوردهم على انفراد، يوردهم مع الأشياخ مقرونين لأجل التقوية، وفي ذلك يعني تفصيل في كل جزئية. أيضا مما يتعلق بصحيح البخاري التراجم، تميز الإمام البخاري بتراجمه، تراجم مميزة، والأغلب في تراجم الإمام البخاري أنها استنباطية، تحتاج إلى استنباط. وهناك التراجم الظاهرة، التراجم الظاهرة، فغلب الإمام البخاري كما قال الحافظ ابن حجر التلميح على التصريح، تلميح على التصريح، فالغالب على الإمام البخاري التلميح لينشط الذاكرة ويجعل الإنسان يتفكر في هذه التراجم، يقف الإنسان مع العنوان ويتأمل هذه العناوين. قال ابن رشد السبتي، هذا تكلم عند كتاب في التراجم، قال: ومن تأمل كلامه فقها واستنباطا وعربية ولغة رأى بحرا جمع بحارا إلى ما كان عليه من حسن النية. أيضا ما يتعلق بصحيح البخاري في ترتيب الأحاديث، الإمام البخاري يقلل عن الرواة المتكلم عليهم، وأحيانا يعني يضيف بعض الفوائد المتعلقة بالرواة من التعريف بالرواة المهملين وبيان الغريب. وأيضا من الفوائد أن الإمام البخاري إذا ذكر العطف حدثنا فلان وفلان وفلان، فغالبا الإسناد يكون للأخير منهم، غالبا بالاستقراء يكون الإسناد للأخير منهم. آخر نقطة في هذه المحاضرة التعريف بالإمام البخاري والمنسقين، طبعا وضعونا في حي صبيص، نحن نعتذر للإمام البخاري أن الكلام عليه يحتاج الإشارة إلى شروح صحيح البخاري. شروح صحيح البخاري كثيرة، هناك دراسة استقرائية، واحد عمل إحصائية شروح المخطوطة والمطبوعة، هناك 226 شرح لصحيح البخاري، هذه فقط الشروح غير بقية الكتب، من أول الكتب علام السنن للخطابي، وأيضا من الكتب النفيسة في شرح صحيح البخاري فتح الباري الحافظ ابن حجر، والتوضيح للحافظ ابن الملقن، وأوسع وأعظم كتاب هو فتح الباري للحافظ ابن حجر اللي مكث في ربع قرن 25 سنة في تأليف هذا الكتاب. وكما قال العلماء لا هجرة بعد الفتح. قيل للإمام الصنعاني ألا تؤلف كتابا في شرح صحيح البخاري؟ فقال لا هجرة بعد الفتح، يعني يكفي هذا الشرح للحافظ ابن حجر. وهناك شرح العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وإلى غيرها من شروح. هذه نبذة مختصرة عن الكتاب الأول وهو كتاب صحيح البخاري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.